بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين أما بعد فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد والثالثة في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فلا فليركعهما خارج المسجد وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله وخالفه في الحد في ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام وقال الشافعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام ركعتي الفجر وقد تقدم مسألتان منهما وهذه المسألة هي المسألة الثالثة التي قال فيها والثالثة في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة ليصليهما فأقيمت الصلاة رجل جاء إلى صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة وهو لم يصلي ركعتي الفجر فهل يصليهما أم يدخل مع الإمام هذه هي المسألة إذا جئت وقد أقيمت الصلاة صلاة الفجر ولم تصلي ركعتي الفجر فهل تدخل مع الإمام في الفريضة أم تصلي ركعتي الفجر المؤلف يذكر المذاهب في هذه المسألة فذكر أولا مذهب المالكية وهو فيه تفصيل قال إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة رجل دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في الفريضة ولو لم يصلي ركعتي الفجر الراتبة قال ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة والمكتوبة يقول الحالة الثانية وإن كان لم يدخل المسجد أقيمت الصلاة لكنه خارج المسجد لم يدخل بعد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما إذا أمن إذا كان خارج المسجد وأقيمت الصلاة وعلم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام فليصليهما ثم يدرك الإمام في الركعة الأولى، فليركعهما خارج المسجد إن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس. إذن هذا التفصيل في مذهب المالكية، أنه إذا كان داخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فليصلي مع الإمام الفريضة ويؤخر ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإن كان خارج المسجد وأمن أن يدرك الإمام في الركعة الأولى يصلي الركعتين ويدرك الإمام في الركعة الأولى فليصليهما خارج المسجد. هذا هو مذهب المالكية. يقول: ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، يعني يقول كقول مالك إن أمن أن لا تفوته الركعة، لكن عنده الركعة الأخيرة في داخل المسجد، قال أو لا يدخله، وخالفه في الحد في ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ما ظن أن يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. الفرق بين مذهب المالكية والحنفية في هذا أن الحنفية يصليهما المالكية يصليهما خارج المسجد إذا أمن أن يدرك الركعة مع الإمام، الركعة الأولى يقصد. الحنفية يقولون إذا أمن أن يدرك ركعة، يعني ولو الركعة الأخيرة، المهم أن لا تفوته ركعة مع الإمام. وقال الشافعي وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله قال إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا، فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه. إذا أقيمت الصلاة حتى ولو كنت خارج المسجد لا تصلي ركعتي الفجر السنة يعني، بل تدخل مع الإمام سواء كنت داخل المسجد أو خارج المسجد. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. يقول: وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي، وهذا رواية عند الحنفية، قالوا يصلي حتى لو دخل المسجد، يصلي ركعتين الفجر. نعم.
قال رحمه الله: والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله، ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، كما روي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح.
نعم. لاحظ هنا المؤلف ذكر الأقوال وعرفنا أن هذه الأقوال ثلاثة أقوال: قول المالكية وقول الحنفية والقول الثالث وقول الشافعية والحنابلة. قول المالكية أنها لا تصلى داخل المسجد وتصلى خارج المسجد بشرط أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى، أن لا تفوته الركعة. وعند الحنفية كقول مالك لا تصلى داخل المسجد لكن تصلى خارج المسجد إذا أمكن أن يدرك ولو ركعة مع الإمام، إذا فاتته ركعة مع الإمام فإنه لا يصلى. وعند الشافعية والحنابلة أنه لا يصلي إذا أقيمت الصلاة. المؤلف من عادته أن يذكر أسباب الاختلاف، قد يقول القائل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وانتهينا، والذي يقول بخلاف هذا يخالف الحديث. والمؤلف رحمه الله تعالى يبين لك أن كل عالم من العلماء يقول بقول إنما يقوله عن دليل صح عنده، لا يقول أحد بهواه. اتفق العلماء على أن أحدا من الأئمة المعتبرين في الدين لم يقل بهواه في دين الله عز وجل، إنما يقول بحسب ما يظهر له من الدليل. فيقول: والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة هذا عام أو مطلق في كل صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا تصلي صلاة أخرى إلا المكتوبة، إلا التي أقيمت، يعني إلا المكتوبة. يقول: فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله، لأنه قال إذا أقيمت الصلاة، ما قال إذا أقيمت الصلاة في المسجد، قال إذا أقيمت الصلاة، وهو إما أن يقال إنه مطلق من حيث الوقت في أي وقت أو يقال عام. فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله، وهذا واضح. يقول: ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج، ومن قصره على داخل المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته جزء منها. ومن رأى أن هذا في من داخل المسجد خصصه بمن كان داخل المسجد، أما من كان خارج المسجد فهو لم يشمله هذا الحديث. ويأتي المؤلف الآن في بيان هذا أيضا، يقول: ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الانشغال بالنفل عن الفريضة. الذي ذهب مذهب العموم وقال لا يصلي لا داخل المسجد ولا خارجه، قال العلة عنده هو الانشغال، فأنت سواء ركعت الركعتين داخل المسجد أو خارج المسجد كما هو مذهب الذي يقول لا يجوز لا داخل المسجد ولا خارجه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، يقول رأوا أن العلة هي الانشغال، الفريضة قائمة وأنت تنشغل عنها بالنفل، ولا ينشغل عما هو واجب بما ليس بواجب، لا يترك الواجب إلا لواجب، لا تترك الفريضة لسنة، وهذا مضطرد في الشريعة. إذا لزمتك فريضة ولزمك نافلة فالفريضة مقدمة، لا تصلي صلاة نافلة وأنت واجب عليك الفريضة، ولا تصلي ولا تتصدق صدقة تطوع وأنت يجب عليك الفريضة الزكاة الواجبة، ولا تصم صوم تطوع وأنت يجب عليك الفرض، فهذه مع ضيق الوقت بلا إشكال. ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هي الانشغال بالنفل عن الواجب، والأصل ألا يشتغل الإنسان بالنفل عن الواجب. يقول ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان في موضع واحد لما كان الاختلاف على الإمام، كما روى أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، أصلاتان معا، يعني الإمام يصلي وأنت تصلي كأنك صلاتان معا في وقت واحد. وهذا رواه أبو داود، أخرجه مالك هذا الحديث. إذن الصلاتان، فهؤلاء قالوا لا يصلي داخل المسجد كما هو مذهب المالكية ومذهب الحنفية، وقالوا يصلي خارج المسجد، فتركوا الصلاة داخل المسجد لوجود هذا الحديث. قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة، ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي قد أدرك فضلها، وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار، قال يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها.
ومالك
ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين، إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر ابن المنذر هو أثر ثابت، أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك صححه أبو عمر ابن عبد البر، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود.
يعني الآن وانتهى من الخلاف الذي بين من يرى صلاة الركعتين ومن لا يرى صلاة الركعتين في الجملة، انتهى من بيان سبب اختلافهم. ثم الآن عرج على الاختلاف بين المالكية والحنفية، الخلاف بين المالكية والحنفية إنما هو في الركعة التي تفوت التي يمكن أن يدركها. فعند المالكية أن يدرك ركعة، الركعة الأولى يعني من صلاة الفجر، فإذا أمكن أن يدركها صلى خارج المسجد. وعند الحنفية أن يدرك ركعة حتى ولو الركعة الأخيرة. هذا الفرق بين المذهبين. قال: وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة. للمشتغل بركعتي الفجر، إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر. فضل صلاة الجماعة عظيم، وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى ولم يرخص له حين جاءه وهو رجل أعمى لا يرى، والمسجد بعيد عنه، والطريق كثير الهوام والسباع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، أي لا أجد لك رخصة. وهذا مما استدل به العلماء على صلاة الجماعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا كله وعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. فيقول: عندهم أفضل من ركعتي الفجر. يقول: فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوت فضل صلاة الجماعة، يفوته من الفضل بقدر ما فاته من الصلاة. قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة، لأنه إذا فاتته ركعة فاته فضل ركعة من صلاة الجماعة. ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، أي قد أدرك فضلها. وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار. يعني لاحظ هنا المسألة دقيقة. قد يقول أولئك أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك فضل الجماعة كاملة، لكن من فاتته الصلاة، هل فاتته الصلاة اختيارا؟ يعني إنسان تشاغل عن الصلاة حتى فاتته، أو فاتته اضطرارا، شخص جاء يسعى من بيته ولم يدرك إلا ركعة من الصلاة. ففي فرق بين الأمرين. رجل جاء وقد أقيمت الصلاة ووقف عند باب المسجد وصلى ركعتين، هذا ترك الجماعة اختيارا. والآخر الذي جاء يسعى من بيته للجماعة لم تفته عن اختيار، يتمنى أن يدرك مع الإمام لكن فاتته وهو يسعى فيها. فقال المؤلف هنا: وحمل ذلك على عمومي في تارك ذلك قصدا أو اختيارا، هذا كما هو مذهب الحنفية، أنه ترك ذلك هذا عن قصد، تأخر عن الجماعة عن قصد، وليس بغير اختيار. فالذي يتأخر بغير اختيار هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث، قال وبغير اختيار قال يتشاغل بها ما ظن أن يدرك ركعة منها كما هو مذهب الحنفية. ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد، يعني من فاتته بغير اختيار، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاتته فضلها. نعم. وأما من أجاز،
قال وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو بكر ابن المنذر: هو أثر ثابت، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكذلك صححه أبو عمر ابن عبد البر، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود.
لاحظ أن قول المؤلف هذا القول الذي ذكر عنه أنه قول شاذ، أنه يركع الركعتين ولو داخل المسجد، هذا القول شاذ، وذكر أنه شاذ المؤلف سابقا. يقول: وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. والمؤلف في نظري والله أعلم أنه أخطأ في هذا، لأن الأثر الذي يعنيه هو ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي قال: أصلاتان معا، وهذا الذي أخرجه مالك وهو مرسل، وفي إسناده أيضا شريك بن عبد الله وهو صدوق يخطي وله شواهد، ليس هو حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن هذا صحيح، أخرجه مسلم. فيظهر أن المؤلف مع طول الفصل ربما اشتبه عليه ذلك. أما أنه لم يصح عنده هذا الأثر، يعني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال أبو بكر المنذر: هو أثر ثابت، يقول أعني قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هو حديث أخرجه مسلم كما قلنا، فلا يتطرق. فربما قصد المؤلف ما روي عن أبي سلمة أنه قال: سمع قوم الإقامة، إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهنا ننبه في هذه المسألة، وناس نراهم يقولون أنهم على مذهب الحنفية وتصلى الفريضة وهم يصلون السنة في داخل المسجد، فالمؤلف هنا كأنه يقول هذا القول شاذ، أنه يصلي داخل المسجد، حتى ما نقل عن أبي حنيفة وعن الإمام مالك إنما هو خارج المسجد. فعلينا أن نفهم أولا المذهب إذا أردنا أن نقلده، هذا أمر، والأمر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، لا تثريب على العلماء والأئمة الذين رأوا غير ذلك، لكن لكل عالم خطأ، قد يخطئ، ليسوا معصومين، تجد الحنفية أخطأوا في شيء، المالكية في أشياء، الشافعية، الحنابلة، كل منهم قد يخطئ، لكن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا نص في محل النزاع، فلا صلاة ليس المقصود أنه لا يعني لا يتم الصلاة أو داخل المسجد أو خارجه، بل لا صلاة، لا يبدأ بالصلاة. ولهذا يأتي سؤال هنا، إذا كان الإنسان شرع في النافلة أو شرع في سنة الفجر وأقيمت الصلاة وهو لم ينتهي بعد، هنا يقول بعض العلماء إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعض العلماء يقول يتمها خفيفة يعني يخفف إذا أمكن أن يدرك مع الإمام التكبير أو نحو ذلك فإنه يتمها خفيفة، وهو بحسب حاله إذا كان في أولها أو في آخرها، إذا كان في أولها فالأولى أن يقطع ويدخل مع الإمام، وإذا كان في آخرها إنسان في التشهد بإمكانه أن يتشهد سريعا ويدخل مع الإمام، وهذه مسائل مهمة جدا وتقع للكثير من الناس، تترى الناس في صلاة الفجر الإمام يصلي وأحيانا في الركعة الثانية وهو يصلي السنة. صلاة السنة أمر مطلوب لكن لا تتعارض مع بحيث لا تتعارض مع الفريضة، فهذا أمر، مع أن العلماء يرون تقديم السنة أو ركعتي الفجر يرون تقديمها إذا كان في الوقت متسع كما هو معلوم، وكذلك إذا نام الإنسان عن الصلاة يقول أنا نمت عن الصلاة وصحي مثلا بعد طلوع الشمس كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول صلي ركعتي الفجر السنة الراتبة ثم صلي الفريضة. وهناك حالة أخرى، إذا صحيت وقد بقي على طلوع الشمس وقت يسير لا يسع النافلة والفريضة إنما يسع الفريضة فقط، نقول هنا تصلي الفريضة، تصلي الفريضة ثم تصلي النافلة بعد ذلك أو بعد أن تطلع الشمس. فهذه مسائل مهمة جدا يجب على الإنسان أن يفهمها. نعم
أحسن الله إليكم. قال والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح، فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جريج، وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس، ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير المتسع، ومنهم من جعله لها متسعا، فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه، والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة.
نعم هذه تكلمنا عنها المسألة يعني، لكن لا مانع. يقول الرابع في وقت قضائها إذا فاتت ركعتي الفجر الراتبة حتى صلى الصبح، إنسان صلى الصبح إما أنه جاء والجماعة قائمة فيدخل مع الإمام ثم يقضي، أو لم يبق على الوقت إلا شيء اليسير الذي يسع الفريضة فهنا يصلي الفريضة. فبعضهم قال لا تقضى صلاة الفجر أي ركعتي الفجر، وبعضهم قال يقضيها بعد صلاة الصبح، يعني صليت الصبح بعد سلام الإمام أو بعد صلاة الفريضة تصلي ركعتي الفجر. ويقول وبه قال عطاء بن جريج، وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس لا يقضيها قبل ذلك، ومن هؤلاء من جعل لها غير هذا الوقت ومن هؤلاء من جعل لها غير هذا الوقت غير المتسع، يعني لأن الصلاة أصلا منهي عنها بعد صلاة الفجر، فلا يقضي فيها، يقضي بعد طلوع الشمس لو ليس وقت نهي، أما قبل الطلوع لا يتنفل الإنسان قطعا بعد طلوع بعد صلاة الفجر. لكن القضاء الصحيح أن الصلاة التي لها سبب مستثناة من ذلك. يقول: وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس، ومن هؤلاء من جعلها غير هذا الوقت غير المتسع، ومنهم من جعله لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى ما بعد الزوال، إلى قبل الزوال، إلى أن تزول الشمس ينتهي هذا الوقت، لأن هذه تابعة لصلاة الفجر وهي إلى الزوال، ثم بعد الزوال تبدأ صلاة الظهر ويخرج وقت صلاة الفجر. قد يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. ومن هؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه، منهم من استحب ذلك، والذين استحبوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح أو صلاة الفجر صلى سنة الفجر، فهؤلاء معهم دليل. ومنهم من خير قال هي سنة إن شاء صلىها وإن شاء لم يصلها. قال: والأصل في قضائها، من قال بقضائها صلاته لها صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة كما في صحيح مسلم. نعم.
قال الباب الثالث: في النوافل. واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث، فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع.
نعم، يعني هذا يقول صلاة إذا أراد الإنسان يتطوع في الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، أصلا يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا، ومنهم من قال يصلي أربع أو يصلي ثلاث مع الوتر يعني بسلام واحد. يقول: السبب في اختلافهم.
قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين، فمن أخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت: وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وروى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات. فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا.
نعم، يعني هذا الصحيح هو أنه يجوز التنفل بركعتين في الليل والنهار، سواء صلى صلاة ليل أو صلى صلاة نهار، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بأربع، وهذا في الليل أربع يعني موصولة أو نحو ذلك، وهذا هو الذي ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فصلاة النهار مثنى مثنى، وهذا قال العلماء فيه أنه قال صلاة النهار مثنى مثنى، وفي بعضها والليل، صلاة النهار والليل مثنى مثنى، يعني أنه يجوز أن تصلي ركعتين ركعتين، ويجوز أن تصلي أربعا أربعا، وهذا الأمر واسع وفيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
يعني هذا تقطعها مباشر، لا يحتاج إلى سلام، لا تحتاج إلى سلام بها. يقول إنه لم يصلي المغرب وجاء والإمام في صلاة العشاء، أليس كذلك؟ وجاء والإمام في صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ هل ينشغل بالمغرب أو يصلي العشاء؟ هنا الترتيب يسقط، ترتيب يسقط، فتدخل معه بصلاة العشاء، وبعد أن تصلي العشاء تصلي المغرب. والصحيح أنك لا تعيد صلاة العشاء، بعض العلماء يقولون يعيد صلاة العشاء محافظة على الترتيب، لكن الترتيب يسقط في مثل هذه الحالة. بعض العلماء أو جمهور العلماء الذين يرون وجوب الترتيب يكون يسقط بضيق الوقت، بضيق الوقت يسقط الترتيب، والصحيح أنه يسقط بضيق الوقت وبخشية فوات الجماعة، إذا خشيت فوات الجماعة يسقط الترتيب هنا، وتصلي العشاء ثم تصلي المغرب ولا تعيد العشاء. لا، هذا الصحيح أنك تصلي العشاء ثم تصلي المغرب. طبعا بعض العلماء يقول تدخل بنية المغرب ثم إذا قام إلى الرابعة تجلس وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، لكن لا حاجة إلى تغيير نظم الصلاة من أجل الترتيب، والترتيب محل خلاف بين العلماء هل يجب أو لا يجب. نعم،
أجمع العصر مع الجمعة قاصر،
مع
صلاة العصر مع الجمعة قاصر أجمع.
الصحيح أنك لا تقصر، لا تجمع العصر مع الجمعة، تصلي الجمعة ثم تصلي العصر في وقتها. نعم، إذا خلصت ركعة وأمكنك أن تصلي الصلاة خفيفة وتدرك الإمام، تصلي الصلاة خفيفة وتدرك الإمام لا مانع. نعم، لا، الأصل المسافر أنه لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة في الأصل، لكن إذا حضر الجمعة هنا يصليها مع الناس وتكتب له جمعة، وإلا الأصل لو أن إنسانا مسافرا ثم رأى الناس في مكان يتجمعون لصلاة الجمعة وتجاوز ذلك لا شيء عليه، ثم وقف بعد ذلك وصلى الظهر والعصر لا مانع، لكن إذا صلى الجمعة قال العلماء لا تجمع العصر إلى الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة هي فريضة الوقت وليست بدلا من الجمعة. من العلماء من يقول تجمع لأنه يرى أنها بدل عن صلاة الظهر، الجمعة بدل من صلاة الظهر يقولون، والخطبة قامت مقام ركعتي الظهر فكأنه صلى 4 ركعات، والصحيح أنها صلاة لوحدها ليست بدلا من صلاة الظهر. نعم، والله أعلم. له عندك وانت لك عنده؟ عيد السؤال.
الشخص هذا رأس ماله 20,000 مطروحة دار عليها السنة، هل يخرج منه هو عاطل عن العمل؟ قال هل أخرج منها الزكاة؟
ما دام عنده 20,000 هذا نصاب، من يملك النصاب بغض النظر عن كونه عنده غير هذه 20 أو ليس عنده غيرها، من ملك النصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. أي تقريبا 2.5%. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.